بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو الدرس الثالث في شرح الشاطبية والدرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمامه، وأن يتقبل منا، ويجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. بدأنا في الدرسين الماضيين بشرح أبيات من المقدمة في الشاطبية وأيضا في الدرة. نعيد الأبيات كلها الآن من البداية بشكل سريع ثم نتابع. يبدأ الإمام الشاطبي رحمه الله بقوله: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا به مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عزبا وسلسلا، دور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعزم الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر معاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا، وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا، أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا، لهم طرق يهدى بها كل طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. وصلنا بالأمس إلى هنا. المقصود بكلمة حروفهم لعل حروفهم يعني الكلمات التي اختلفوا فيها من القرآن الكريم، الكلمات التي اختلفوا في قراءتها. الحرف يطلق ويقصد به الكلمة. الآن سيبدأ الشيخ رحمه الله بوضع رموز للقراء وشرح مصطلح كتابه أو قصيدته المنظومة لكي يعرف القارئ كيف يتعامل معها وكيف يستفيد منها ويفهمها. يقول الآن: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. ما هو هذا أبو جاد الذي جعله دليلا على القراء؟ أبو جاد هو الأبجدية، الأحرف الأبجدية. أبجد هوز، ليست ألف باء تاء، لا، أبجد هوز. وترتيبها في مصطلح الشيخ رحمه الله: أبجد هوز حطي كلم صعفض، صعفض بالصاد، صعفض بالضاد آخرها، أولها صاد وآخرها ضاد، صعرست، صعرست بالسين، فخذ ضغش. أبجد هوز حطي كلم صعفض قرست ثخذ ضغش. هذا هو الترتيب الذي اعتمده رحمه الله. فالآن ننزل هذه الأحرف بترتيبها على القراء من أولهم إلى آخرهم، يعني الذين ذكرهم وهم السبعة. طبعا اللغة العربية كم حرفا فيها؟ 28 حرفا إذا اعتبرنا الهمزة والألف حرفا واحدا، وإذا فصلناهما اعتبرنا الهمزة حرفا والألف حرفا يصبح المجموع 29 حرفا. الآن هنا لا فرق بين الهمزة والألف في مصطلحات الشيخ، يعتبر الألف هي الهمزة حرفا واحدا، إذن المجموع 28 حرفا. القراء سبعة، يعطي الحرف الأول للقارئ وحرفا لكل من الراويين، إذن كل قارئ مع راويه يحتاج إلى ثلاثة أحرف. كم المجموع؟ 21 حرفا. إذن 21 له حرف يصبح المجموع 21 حرفا. عندنا حرف الواو ليس من الرموز وإنما هو فاصل كما سيقول بعد قليل. هو إذن فاصل، يبقى ستة أحرف، هذه سيذكرها بعد قليل على أنها رموز اجتماع يجمع في كل حرف منها عددا من القراء قارئين أو أكثر. الآن إذا أردنا أن ننزل الأحرف على القراء كما قال دليلا على المنظوم أول أولا، من ذكر أولا؟ ذكر نافعا. نافع إذن يقابله أبج، الهمزة لنافع. وكما ذكرت بالأمس إذا ذكر القارئ أو رمزه فإن المقصود أن الراويين متفقان على هذا الحكم. أبج، إذن الهمزة لنافع، الباء لقالون، الجيم لورش. الهمزة لنافع كاملة، الباء لقالون وحده، الجيم لورش. بعد ذلك دهز، طبعا أبجد هوز، الواو قلنا إنها فاصل فنحذفها الآن من الترتيب، يبقى لدينا دهز. دهز الدال لابن كثير كاملا، الهاء للبزي، الزاي لقنبل. دهز إذن الدال لابن كثير، الهاء للبزي، الزاي لقنبل. حطي بعد ذلك، حطي الحاء لابن عامر كاملا، الطاء للدوري، الياء للسوسي. حطي الحاء لابن أبي عمرو كاملا، الطاء لراويه الدوري، والياء لراويه السوسي. بعد ذلك كلم، كلم كلم كلم، ثلاثة أحرف منها كلم. الكاف لابن عامر الدمشقي كاملا، اللام لراويه هشام، والميم لراويه ابن ذكوان. إذن الكاف لابن عامر كاملا، اللام لهشام، الميم لابن ذكوان. بعد ذلك نصع، كلام صعفض كما قلنا، كلام صعفض. إذن نصع الآن، نصع. النون لعاصم كاملا، الصاد لشعبة، العين لحفص. نصع، النون لعاصم كاملا، الصاد لشعبة، العين لحفص. بعدها فضق، صعفض، قرست كما قلنا صعفض. إذن فضق، الفاء والضاد والقاف، الفاء لحمزة والضاد لخلف والقاف لخلاد. فضق، الفاء لحمزة والضاد لخلف والقاف لخلاد. رست، صعفد، قرست. إذن رست، الراء للكسائي، السين لأبي الحارث، التاء للدوري، الدوري عن الكسائي كما قلنا. رست، إذن الراء للكسائي، والسين لأبي الحارث الليث، والتاء للدوري عن الكسائي. إذن الدوري كما قلت روى عن الكسائي وروى عن أبي عمرو، رمزه عندما يروي عن أبي عمرو الطاء، وعندما يروي عن الكسائي التاء. إذن هذا المقصود بقوله جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، بعد ذكر الحرف يعني الكلمة القرآنية كما قلت، الكلمة القرآنية المختلفة فيها، بعد أن أذكرها ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. متى تنقضي؟ آتيك بالواو فيصلا. إذن الواو كما قلت فاصل وليس رمزا، الواو تأتي فاصلا ولا تكون رمزا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي؟ آتيك بالواو فيصلا. مثلا ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط، أتت الواو الآن الفاصلة، ومالك يوم الدين راويه ناصر. ذكر أولا الحرف وهو مالكي، ذكر الذين يقرؤونه راويه ناصر، انتهى الكلام، أتى بالواو الفاصلة، وعند صراط، والصراط لقنبلة. إذن هذا المعنى. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. يعني أحيانا قد يذكر الواو ويكون الحكم متحدا، لماذا؟ لأن الكلام يقتضي ذلك، يقتضي ويكون واضحا أن الكلام ما زال متصلا، أن الحكم واحد. يعني مثلا إذا قال مثلا، إذا أردنا أن نأتي ببعض الأمثلة، يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة، يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة. الآن أتى يضاعف ويخلد، هذان الفعلان حكمهما واحد، فمع وجود الواو بينهما لا تعتبر فاصلا لأن الكلام ما زال متصلا. أيضا إذا كان يتكلم مثلا عن جملة، الفاعل والمفعول به أو المبتدأ والخبر، فالكلام قد يكون واضحا ومتصلا. مثلا بعض الأمثلة، أو كما ذكر الأخ، واشم من خلادي الأولى، يعني الكلام عند الصراط، الكلام عن الصراط، وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، والصاد زايا أشمها، ما زال الكلام على كلمة الصراط، والصاد زايا أشمها لدى خلف، واشم من خلادي الأولى، ما زال الكلام على الصراط. يعني المهم أن ذلك يكون واضحا، لذلك قال لا ريبة في اتصالها، ليس هناك شك في أنها متصلة وأن حكمها واحد. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، أحيانا لا يقيد، كما قلت في هذا البيت ومالك يوم الدين راويه ناصر، قال هكذا ومالك يوم الدين، ما لم يبين أن راويه ناصر، اللي راويه الراء قلنا للكسائي، وناصر النون لعاصم، لم يبين كيف يقرآنها، وإنما قال ومالك يوم الدين. إذن هذا هو اللفظ الذي يقرآن به ومالك يوم الدين، إذن غيرهم كيف يقرأ؟ هذا نفهمه من المتعاكسات التي سيذكرها بعد قليل من الأضداد وبالضد. نعم، مالكي، نعم، نفهمها أنها بالقصر، وما كان ذا ضد فإني بضده غني. سيأتي هذا الكلام بعد قليل إن شاء الله. إذن هنا لم يقيد، لم يقول مالك يوم الدين بالمد، لم يقل كلمة بالمد، وإنما ذكرها ومالك يوم الدين، قال هكذا. فهذا مما استغنى به بلفظه عن قيده، وباللفظ استغني عن القيد إن جلى. أيضا في تتمة البيت، وعند صراط والصراط لقنبلة، وعند صراط والصراط، أيضا لم يقل إنه يقرأها بالسين، وإنما استغنى بلفظها عن تقييدها بالسين. فهذا أحيانا أيضا يكون هذا الأمر واضحا، وباللفظ استغني عن القيد إن جلى. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا. يعني هذه القواعد التي يضعها أحيانا تكون واضحة، لا يعني هو يذكرها الآن من باب توضيح الواضحات، تكون أحيانا كرر الحرف الذي هو الرمز. الآن المقصود بالحرف هنا رمز القارئ أو رمز الراوي، أحيانا يكرر هذا الحرف، يقول حلا حلا أو علا على، يكرر الحرف نفسه. أحيانا يأتي بحرف يكون متضمنا في رمز قبله، كما يقول مثلا سما العلا. سما العلا سيأتي معنا بعد قليل أن سما هم نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، إذن هؤلاء الثلاثة سما العلا. العلا الألف رمز نافع، فهو متضمن أيضا في كلمة سما. يقول ورب مكان، رب للتقليل أو للتكسير يعني لا مشكلة، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا، يعني الأمر واضح لا يحتاج إلى، ليس هناك إشكال فيه، وإنما هو واضح سواء كرر أو لم يكرر. إذن هذا معناه ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا. الآن سيتابع بقية الأحرف، الأحرف الستة التي بقيت من الأحرف الثمانية والعشرين، وهي سخذ ضغش. سخذ ضغش، الساء والخاء والزال والضاء والغين والشين. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، ومنهن للكوفي ثاء مثلث. إذن الكوفيون الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي رمزهم الثاء، الثاء المثلثة، كما أنهم ثلاثة فرمز لهم بالثاء المثلثة. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء، بالخاء ليس بأغفلة، ليس بأغفلة يعني عليه نقطة، ليس بالحاء وإنما بالخاء، يعني بالخاء المعجمة وليس بالحاء المهملة. طبعا في الزمان القديم كانوا يقيدون الأحرف، يقولون مثلا بالتاء المثنات من فوق أو المثنات التحتية يعني الياء. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك تنقيط قبل أن يستعمل التنقيط، فكانوا يقيدون الأحرف إذا كانت غير واضحة، إذا كانت الكلمة مشكلة مشتبهة يقيدونها، يقول مثلا السبع أو التسع، يقول بتقديم السين أو بتقديم المثنى، وهكذا يقيدها. فالآن يقول ليس بأغفلة، بأغفلة حتى لا يظن أنها الحاء، قال ليس بأغفلة يعني هي منقطة، منقطة بماذا؟ بنقطة من فوق فتصبح خاء. وستتهم بالخاء ليس بأغفل، من هؤلاء الستة؟ عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. إذن القراء الستة ما عدا نافعا رمزهم الخاء، صار عندنا الآن الثاء والخاء للكوفيين الثلاثة، ومعهم ابن كثير وأبو عمر وابن عامر. القراء الستة إذن يبقى نافع وحده. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفل، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، أيضا ليس مغفلا يعني عليه نقطة الذال. إذن حرف الذال للكوفيين ونافع والشام عفوا كوفيين وابن عامر. إذن الزاد للكوفيين وابن عامر، والثاء للكوفيين وحدهم، والخاء للستة ما عدا نافعا. انتهت الآن هذه الكلمة الأولى سخز. بقيت الكلمة الثانية وهي ضغش، الظاء والغين والشين. وكوف مع المكي بالظاء معجما، أيضا الكوفيون مع المكي الذي هو ابن كثير حرف الظاء، رمزهم حرف الظاء. إذن صار عندنا الزال لأربعة قراء، والظاء أيضا لأربعة قراء. فين وبصر غينهم ليس مهملة، وكوف وبصر غينهم ليس مهملة. كمان الكوفيون مع البصري، إذن أربعة قراء أيضا حرف الغين يشمل أربعة قراء، وهم الكوفيون والبصري أبو عمرو. أيضا قال غينهم ليس مهملة، يعني عليه نقطة، ليس العين وإنما الغين. إذن وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملة. وذو النقط شين، هذا الحرف الأخير من الأحرف الأبجدية. وذو النقط شين للكساء وحمزة، وذو النقط شين للكساء وحمزة، حمزة والكساء إذن بحرف الشين، ذو النقط أيضا حتى لا يلتبس بالسين. إذن بهذا تكون قد انتهت الأحرف الأبجدية. قلنا 21 حرفا لإرادهم، كل راوي له حرف، والأحرف الستة الباقية لرموز الاجتماع، رموز للاجتماع كما سبق. الثاء للكوفيين وحدهم، إذا جاء معهم المكي فرمزهم الظاء، إذا جاء معهم البصري فرمزهم الغين، إذا جاء معهم ابن عامر الدمشقي فرمزهم الزال، حمزة والكسائي بالثاء فقط بالشين عفوا، حمزة والكسائي بالشين، والستة ما عدا نافعا بالخاء. فبهذا تكون قد انتهت الأحرف الأبجدية. الشيخ رحمه الله بقي عنده بعض الرموز يريد أن يضعها، لم تسعفه الأحرف فانتقل إلى بعض الكلمات. قال وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. إذن فيهما من حمزة والكسائي، إذا جاء معهما شعبة يصبح رمزهم صحبة. وذو النقط شين للكسائي وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. صحاب هما مع حفصهم، الآن يجب أن ننتبه كيف نقرأ هذين البيتين. صحاب هما مع حفصهم، هنا تم الكلام، هما حمزة والكسائي إذا جاء معهما حفص يصبح رمزهم ماذا؟ صحاب. إذن صار عندنا حمزة والكسائي وحدهما حرف الشين، إذا كان معهما شعبة صاروا صحبة، إذا كان معهما حفص صاروا صحابا، إذا كان معهما شعبة وحفص يعني عاصم كله صاروا الكوفيين، صار رمزهم حرف الثاء، وهكذا. إذن صحاب هما مع حفصهم، انتهى الكلام هنا. عم نافع وشام، إذن هنا لا نلتزم بالشطر الأول والشطر الثاني، لا، حتى يبين المعنى المقصود نقول هكذا: صحاب هما مع حفصهم، عم نافع وشام. الشطر ينتهي عند كلمة نافع، نقول عم نافع وشام حتى يتضح المعنى. إذن نافع وابن عامر رمزهما عم، نافع وابن عامر رمزهما عم، عم نافع وشام. سما، سما في نافع وفتى العلا ومكن، سما في نافع وفتى العلا ومكن، أيضا نقرأ البيت هكذا: سما في نافع وفتى العلا ومكن. هؤلاء الثلاثة رمزهم سما، لماذا رمز لهم بسما؟ لأنه سما يعني علا، يعني الذين ذكرهم أولا الثلاثة الأوائل نافع وابن كثير وأبو عمرو رمز لهم بسما. إذن هكذا نقول: صحاب هما مع حفصهم، عم نافع وشام، سما في نافع وفتى العلا ومكن. وحق فيه وابن العلاء قل، حق فيه في من؟ ابن كثير المذكور أخيرا، وابن العلاء قل. إذن ابن كثير وأبو عمرو البصري، ابن العلاء هو أبو عمرو البصري كما قلنا، رمزهما حق، صار عندنا إذن ابن كثير وأبو عمرو البصري حق، إذا كان معهما نافع يصبح رمزهم سما ومكن إذن. وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، فيهما يعني ابن كثير وأبو عمرو، وليحصبي الذي هو ابن عامر الدمشقي يصبح رمزهم نفر. إذن الآن نافع وابن كثير وأبو عمرو رمزهم سما، ابن كثير وأبو عمرو وحدهما رمزهما حق، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر رمزهم نفر، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. وحرمي، حرمي يعني نسبة إلى الحرم، حرم مكة وحرم المدينة، وحرمي المكي فيه ونافع القارئ المكي والقارئ المدني وهما ابن كثير ونافع رمز لهما بماذا؟ بحرمي. وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على، حصن عن الكوفي ونافعهم على. إذن الكوفيون إذا كان معهم نافع يصبح رمزهم حصن، يصبح رمزهم حصن. صار عندنا الكوفيون وحدهم حرف الثاء، الكوفيون ونافع حصن، الكوفيون وابن كثير حرف الظاء، الكوفيون وأبو عمر حرف الغين، الكوفيون وابن عامر حرف الذال، وهكذا. الكوفيون وحدهم حرف الثاء، حمزة والكسائي وحدهما حرف الشين، إذا كان معهما شعبة يصبحون صحبة، إذا كان معهما حفص يصبحون صحاب، وهكذا. هذه الأبيات. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلة، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلة، هذا كلام تأكيد لما سبق من قوله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة، هذا البيت تأكيد لذلك. مهما أتت من قبل أو بعد كلمة، يعني الحرف، الحرف القرآني إذا كان سيذكره يذكره أولا ثم يذكر من قرأ به، لكن إذا كان الرمز للجمع ليس للإفراد وإنما للجمع فقد يذكره قبل الحرف القرآني أو بعده لا إشكال، أما إذا كان الرمز للمفرد فلا يذكره إلا بعد ذكر الحرف القرآني. لذلك قال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، الآن يتكلم عن الكلمات التي رمز بها، الكلمات التي رمز بها، الكلمات ليس الأحرف. مهما أتت من قبل أو بعد، الكلمات قد تأتي قبل الحرف القرآني وقد تأتي بعده، أما الأحرف الرموز، رموز القراء بالحروف فلا تأتي إلا بعد ذكر كلمة قرآنية، هذا المقصود هنا. وأكد هذا المعنى الذي ذكره أولا، قال واقض بالواو فيصلة، إذا الواو فاصل، سواء كانت الرموز المذكورة رموز إفراد أو رموز جمع، سواء كانت حروفا أو كلمات فإن الواو فاصلة تفصل بين المعنى السابق والمعنى اللاحق. إذا أعتقد نكتفي برموز القراء اليوم لأنها يعني صعبة إلى حد ما وتحتاج إلى بعض التركيز، ونعيد الأبيات من جديد، نعيد الأبيات من جديد. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام، سما في نافع وفت العلا ومكن، وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلة. أعتقد يكفي هذا اليوم، المادة دسمة تحتاج إلى بعض الراحة، أليس كذلك؟ ما رأيكم؟ نتوقف هنا في الشاطبية. نعم، بارك الله فيكم. نعود الآن إلى الدرة بشكل سريع. الدرة كما قلت، الأبيات التي ذكرناها بالأمس، بدأت أقول الحمد، قل الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسل، وصل على خير الأنام وآل والصحاب ومن تلا، وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة يتم بها العشر القراءات والقلى، كما هو في تحبير تيسير سبعها، فأسأل ربي أن يمن فتكمل. أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا، ويعقوب قل عنه رويس وروحهم، وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا، لثان أبو عمرو، والأول نافع، وثالثهم مع أصله قد تأصلا، ورمزهم ثم الرواة كأصلهم. ورمزهم ثم الرواة كأصلهم. الآن إذن الرموز. بالنسبة للرموز، نعود إلى الأصل. قلنا أبو جعفر، من أصل أبي جعفر من القراء السبعة؟ نافع. إذن رمز أبي جعفر وراويه كرمز نافع وراويه. أبج، الهمزة تكون لأبي جعفر كاملا، الباء لابن وردان، والجيم لابن جماز. بعد ذلك يعقوب. يعقوب من أصله من الشاطبية؟ أبو عمرو البصري. نعم، إذن أيضا رمز يعقوب في الدرة كرمز أبي عمرو في الشاطبية، وهو حطي. تكون الحاء ليعقوب كاملا، الطاء لرويس، الياء لروح. الحاء ليعقوب كاملا، الطاء لرويس، الياء لروح. وثالثهم مع أصله قد تأصلا، ثالثهم خلف، أصله من هو؟ قلنا حمزة. إذن أيضا ثالثهم مع أصله قد تأصلا، فيكون رمزه أي حرف، أي الأحرف يكون رمز خلف، فضق. نعم، فضق. تكون الفاء لخلف كاملا، الضاد لإسحاق، والقاف لإدريس. لكن في الواقع أنه في الدرة لا يوجد خلاف بين إسحاق وإدريس. في الدرة لا يوجد خلاف بين إسحاق وإدريس أبدا، لا في الأصول ولا في الفرش. فلا تجد في الدرة كلها حرف الضاد أو حرف القاف رمزا، وإنما تجد الفاء، دائما الفاء تكون، لأنهما متفقان تماما 100%. ما ذكره بعض الإخوة المعاصرين في بعض المؤلفات من أن إدريس له من طريق الدرة السكت على المفصول وعلى الموصول، هذا ليس مأخوذا به، لم يؤخذ به في الدرة، ونحن لم نقرأ به. ربما بعض الإخوة يقرؤون به، لكن نحن لم نقرأ به، فبقينا مع الشيخ ابن الجزري رحمه الله في قوله وحقق همز الوقف والسكت أهملا، وحقق همز الوقف والسكت أهملا. وبذلك يكون لا فرق بين راويي خلف في الدرة، لا فرق بينهما أبدا، لا في الأصول ولا في الفرش. وأضيف أيضا معلومة أخرى، أن خلفا لا يخالف القراء السبعة في أي حرف من الأحرف، يعني أبو جعفر، يعقوب، لهما بعض الانفرادات، بعض الكلمات أو بعض الأحكام التي خرجا بها عن القراء السبعة. حتى رواتهما أيضا، بعض ابن وردان مثلا ينفرد ببعض الكلمات، ابن جماز ينفرد ببعض الأشياء، رويس، روح، كل منهما ينفرد ببعض الأشياء عن القراء العشرة. أما خلف فإنه يوافق القراء السبعة تماما، لا يخرج عنهم أبدا، بل أكثر من ذلك أنه لا يخرج عن الكوفيين. إذن هو كوفي مع الكوفيين، ولا يخرج عن أحكام الكوفيين في حرف واحد في القرآن كله، لا في الأصول ولا في الفرش. لذلك يعني تجده كوفيا محضا، لا يخرج عن الكوفيين أبدا، لا بد أن يوافق أحد الكوفيين ولو كان راويا، لو كان حفصا أو كان شعبة لا بد أن يوافقهما. وهو أكثر موافقة للكسائي، أكثر ما يوافق الكسائي، ثم شعبة، ثم حفص، أقل ما يوافق حفصا، أو ربما لم ينفرد مع حفص، لم يتفق مع حفص إلا في كلمة واحدة أو في بعض الكلمات. نعم، الشيخ ابن الجزري رحمه الله ذكر في النشر أنه وافق حفصا في كلمة واحدة، وهي في سورة الأنبياء: وحرام على قرية أهلكناها، يقرأها هكذا: وحرام على قرية أهلكناها. أما حمزة والكسائي وشعبة فيقرؤونها: وحرم على قرية أهلكناها. لكن حقيقة في كلمات أخرى وافقه فيها، وهي بعض الحروف التي يكسر فيها ما قبل الياء، عيون مثلا، حمزة والكسائي وشعبة يكسرون العين، يقولون عيون، أما خلف فيوافق حفصا يقول عيون. هذه فاتت الشيخ رحمه الله، لم ينتبه إليها. بعض الكلمات هكذا يقرأها بالضم. أيضا بيوت، لا بيوت لا يكسرها، لكن عيون وشيوخ، وفي بعض هذه الكلمات. نعم، إذا نتوقف هنا، يكفي هذا. نتابع إن شاء الله في يوم السبت، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.